الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. هذه أعظم كلمة في الحياة كلها، والسعيد في هذه الدنيا من ختم حياته بهذه الكلمة الطيبة بلا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا ما يوفق له إلا من عاش في الدنيا على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب ولا معظم إلا الله. فإذا كان هدف هذا الإنسان في الدنيا هو الله جل وعلا، محبوبه الأكبر هو الله جل وعلا، يصبح ويمسي على ذكره ويلهج بذكره ويسارع إلى صلاته وتلاوة كلامه، فهمه في الدنيا أن يرضي ربه جل وعلا، يعيش لأجل الله، يعيش لله وبالله ومع الله، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حتى إذا خالط الناس إنما يريد بذلك وجه الله جل وعلا، يحسن إليهم ابتغاء وجه الله، لا يغشهم لا يظلمهم، لأنه يخاف الله تعالى فيهم. فهذا العبد يوفق للا إله إلا الله، وهذا يتمناه كل إنسان عند موته. ولكن هيهات، كم من الناس من يقال لهم قولوا لا إله إلا الله عند الموت وإذا به تثقل عليه هذه الكلمة، سبحان الله. بعضهم يعد دراهمه ويفكر في أمواله، وبعضهم ربما يغني أو ينادي محبوبته. لماذا؟ لأن القلب في الدنيا تعبد لهذه المحبوبات والشهوات. فعلى العبد أن يخلص لله جل وعلا. هذه الكلمة الطيبة لا بد أن تضرب بجذورها في قلبك حتى تثمر لك هذه الأعمال الصالحة، وتعيش في هذه الدنيا بشجرة الإيمان، بشجرة التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة، كالنخلة أصلها ثابت، وهكذا لا إله إلا الله أصلها ثابت في القلب بمحبة الله والشوق إليه وخشيته وتعظيمه والتذلل له، أصلها ثابت وفرعها في السماء بالأعمال الصالحة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا المؤمن مبارك أينما كان، مبارك بأخلاقه بأقواله، مبارك في سمته، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني كأن هذه الآية فيها إشارة إلى أن من ثبت هذه الكلمة في قلبه بجذورها، وكانت شجرة التوحيد في قلبه راسخة وأثمرت له في حياته الأعمال الصالحة والأقوال الزاكية، فهذا الذي يثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن عاش على شيء مات عليه، والإنسان عند الموت الذي في قلبك يخرج على لسانك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما يريد أن يرجع إلى الدنيا ولا إلى شهواتها ولا إلى ملذاتها، فقط يريد أن يستدرك ما فاته، لكن فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلى العبد أن يصلح حياته، أن يصحح مقصوده في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اجعل هذه الغاية نصب عينيك في كل أحوالك حتى يختم لك بالخاتمة الطيبة. وذلك تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عمه أبا طالب في سياق الموت ذهب إليه ووجد عنده أبا جهل وصاحبا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقذ عمه من النار، هذا عمه الذي يحبه وقد كفله وهو صغير ودافع عنه، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو طالب يتردد، وأبو جهل وصاحبه يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه، تأمل، لو قالها لنجا من النار ودخل الجنة وخلد فيها إلى أبد الآبدين، لكن رفقاء السوء يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات وقال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فكان خالدا مخلدا في نار جهنم. في هذه اللحظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. انظر الخاتمة، لو أنه قالها لخلد في الجنة، وتأمل كيف خذل، لم يقلها فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. الأمر عظيم. ولماذا لم يوفق أبو طالب لأن يقول لا إله إلا الله؟ لأنه قد تعبد قلبه للسمعة والمكانة والسيادة. ولهذا جاء في رواية عند مسلم أن أبا طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قال له: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعلم أبو طالب أن محمدا رسول الله حقا لا شك، لكن ليس عنده تعبد القلب لله، قلبه ما تعبد لله، تعبد للدنيا، يخاف على سمعته، ماذا سيقال عنه؟ رجع عن دين آبائه وأجداده، دين عبد المطلب. تأمل، قلبه تعبد لهذه السمعة ولدين الآباء، فكان هذا أكبر في قلبه من حب الله لا إله إلا الله، فلم يوفق. فما يوفق العبد لهذه الكلمة إلا إذا أخلص حبه لله وقصده لله. ولذلك الميت عند موته قد تشتد عليه السكرات فينسى هذه الكلمة الطيبة، ولذلك هنا تأتي بركة إخوانا عليه فيلقنونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الآخر: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما قال لعمه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيقال للميت: قل لا إله إلا الله. حتى لو أنه لم يقلها وتضجر لا بأس أن يكرر عليه، يعني بدون أمر مثلا يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعله يقول مثل ما تقول، لكن أيضا لا يترك أمره بذلك. فهذه الفرصة الأخيرة لنجاته وسعادته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أحمد قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا وجدت روحه لها روحا، لا إله إلا الله. هذه الكلمة تحيا بها الروح بعد الموت، الجسد يموت لكن الروح لا تموت، الروح تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. فكيف تجد روحك روحا، يعني سعادة وفرجا وطمأنينة وراحة بلا إله إلا الله؟ فكما قال ربنا جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. تنظرون للميت لكن لا تستطيعون أن تفعلوا له شيئا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لأن الملائكة يحضرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إن كنتم تزعمون أنكم غير مدينين غير محاسبين ولا مجزيين يوم القيامة، أرجعوا الروح إلى البدن ولا تجعلوها تخرج، واخلدوا في هذه الدنيا إن كنتم لا تؤمنون بالبعث. لكن هنا الكل يكون خاضعا للموت لقدرة الله جل وعلا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، يختم لنا بلا إله إلا الله، وأن يحيينا على هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. هذا التلقين الإخوة إنما يكون قبل الموت، وأما بعد الموت فالروح خرجت، ولا ينفع أن يقال للميت قل لا إله إلا الله. ووردت بعض الأحاديث الضعيفة أنه عند دفنه بعد الدفن يقال سيأتيك ملكان فقل ربي الله وقل ديني الإسلام قل نبي محمد، هذا وإن قال به بعض الفقهاء، لكن الأحاديث ضعيفة في هذا الباب ولا يثبت منها شيء. وذلك السنة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص لما أذكر يعني قال لأصحابه أقيموا عند قبري بعد موتي كقدر ما ينحر جزور، يعني أن قال لعلي أستأنس يعني بكم أو كما قال. فنعم يستحب أن تجلس بعد دفن الميت ولو أن تطيل في الجلوس نصف ساعة مثلا تدعو له ويعني تلح على الله تعالى في الدعاء، فالميت يسأل في قبره، فهذه الدعوات ربما تكون سببا في ثباته وأن يوفق لهذه الإجابات على أسئلة القبر، ويعني يكون قبره روضة من رياض الجنة. نسأل الله تعالى نجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال باب ما يقوله بعد تغميض الميت. فإذا قبل الموت يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، ثم إذا مات الميت فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا موضوع مهم جدا، لأن بعض الناس لا يعرف كيف يتصرف في هذا الموقف، وهذا موقف لابد أن يمر بنا جميعا. المسلم في هذه الدنيا يفقد أحبابه يفقد أقاربه، في يوم من الأيام سيفقد أيضا. فجميل أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يفعله بالميت. للأسف بعض الناس ما يدري فيجعل الممرضات تفعل ما يكون في المستشفى من أمور روتينية. لا، أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هناك نعم إن كانت أمور يحتاج إليها، وإلا فالأصل أن نفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما نجعل الميت في أيدي الكفار أو الكافرات ربما يتكشفون أو يكشفون عن عورته أو كذا. لا، وإنما هذا يكون عند أقاربه وأوليائه، هم الذين يقومون عليه بعد موته. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني شخص بصره إلى السماء، فأغمضه. فإذن هذا أول ما تفعل بالميت أن تغمض عينيه، هكذا تغمض عينيه بلطف حتى يعني ما تكون العينان بعد ذلك مفتوحتين أو يعني يكون جزء منها كبير مفتوح، فتغمض العينين. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فهذا يدل على أن الميت عند الموت يرى روحه وهي تخرج من جسده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وهذا يدل على أن الروح شيء يرى، ليس كما يظن بعض الناس أن الروح عبارة عن شيء معنوي أو شفاف ما يرى. لا، هو شيء في الجسم موجود الآن في الحياة ويخرج، ويراه الإنسان عند موته وهو يخرج. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وأيضا كما يعني يذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الأنبياء في السماوات، نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام نعم رفعه الله إليه، لكن باقي الأنبياء فالغالب أنه رأى أرواحهم والله أعلم، لأن أجسادهم في قبورهم فرآهم على صورهم. فبعض العلماء يقول الروح على شكل الإنسان لكن تختلف عن الجسد، والله أعلم. وقد قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحان الله، يعني هذه الروح التي بها حياة العبد، الإنسان عاجز عن معرفة حقيقتها وكنها إلا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآثار. فإذا قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهلك من أهله، فيعني ضجوا يعني بمعنى أنه بكوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فهذا يدل على أن الملائكة تحضر عند الميت وأنها تؤمن على دعاء الناس عند الميت. وذلك ينبغي أن تنتهز الفرصة عند موت الميت أن يدعى له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن الملائكة تؤمن على دعاء من يدعو عند الميت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. فهذه دعوات عظيمة ينبغي أن نحفظها، لأن هذه الدعوات هي التي تستحب أن يدعى بها عند موت الميت. اللهم اغفر لأبي سلمة، تقول اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. تأمل كيف الدعوات شاملة للميت ولأهله. اللهم اغفر لأبي سلمة، وبعد المغفرة رفع في الدرجات وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني كن له خلفا. فأن الله تعالى يسد حاجات أهله وأولاده وهم في حفظه ورعايته سبحانه. واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. قال ما يقال، قال باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها يعني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فأيضا هذا الدعاء يقال عند فقد الميت. أبو سلمة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة رضي الله عنها، وكذلك حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوه أيضا من الرضاعة وأخو أبي سلمة. فلما مات أبو سلمة وكان من المهاجرين الأول، يعني كان قد هاجر مع زوجة أم سلمة إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، كان أول من هاجر إلى المدينة، وقصتهما معروفة في المشقة الشديدة التي كانت على أم سلمة. ثم جمع الله شمل هذه الأسرة، ثم جاهد أبو سلمة يوم بدر وأصيب بجراحات، ثم مات متأثرا بجراحاته بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: قولي هذا الدعاء، ما من عبد، أخبرها قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمات التسليم، كلمات الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله يعني إنا عبيد لله، يتصرف فينا كيف يشاء، يأخذ أحبابنا وأولادنا ونحبه جل وعلا سبحانه. إنا لله يتصرف فينا كيف يشاء، وإنا لله إنا عباد لله لا نقول إلا ما يرضي الرب. إنا لله استسلام تام، وإنا إليه راجعون. اليوم قريبك يرجع إلى الله، وغدا سترجع أنت إلى الله، وإنا إليه راجعون. هذا من أعظم ما يسلي العبد، وأنه سيرجع إلى ربه، ثم رد إلى الله مولاهم الحق، ثم ستلتقي بأهلك الذين ماتوا قبلك، ويكونون في شوق إليك أشد من شوق أهل الغائب إلى غائبهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، يعني اجعل لي فيها الأجر العظيم، واخلف لي خيرا منها، يعني عوضني خيرا مما فقدت. قال إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فلما توفي أبو سلمة قالت أم سلمة هذا الدعاء، ثم قالت: ومن خير من أبي سلمة، يعني ما توقعت أن يكون هناك رجل خير من أبي سلمة. وكانت امرأة يعني قد كبرت شيئا في السن ولها عيال، وهي شديدة الغيرة رضي الله عنها، لكنها كانت عاقلة وراجحة العقل والذكاء. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت. تأمل، يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتعتذر. لماذا؟ قالت: يا رسول الله، أني امرأة شديدة الغيرة، وأنت عندك يعني زوجات، ثم أنا امرأة ذات عيال، ما تريد أن تدخل شيئا من الهم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما الغيرة فأدعو الله فيذهبها عنك، وأما العيال فإلي. النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأمة كلها كيف ما يرعى هؤلاء الأولاد الصغار اليتامى. فكفل النبي صلى الله عليه وسلم أيتامها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يصبر العبد عند عند فقد الميت، وأن يقول هذا الدعاء أيضا، أن يلهج بقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا يعني كما هو معلوم، الميت إذا مات على كيفية معينة ينبغي أن يعني تكون أعضاؤه مستوية مستقيمة. ممكن يعني بسبب مرضه يعني كانت يده مشدودة أو كذا، فينبغي أن تلين أعضاؤه وترد إلى يعني الوضعية العادية الطبيعية. أنه إذا بقي على ما هو عليه ممكن أن يتصلب جسمه، فبعد ذلك يعني لا يكون ما يستطاع أن يرد إلى حالته الطبيعية. فهذا هو الأصل. ثم الميت بعد ذلك يغطى وجهه، وتنزع ثيابه بدون النظر إلى عورته، يعني يغطى لحاف وتنزع ثيابه حتى لا يسبب هذا حرارة في بدنه يؤدي ممكن يؤدي إلى سرعة فساده، إلا إذا كان من عباد الله الصالحين وأولياء المتقين هذا أمره آخر عند الله، لكن هذا الأصل. وذلك إذا طال الأمر في دفن الميت كما يفعلون يوضع في الثلاجة حتى لا يفسد بدنه، فالأصل أن تنزع ملابسه ويغطى بلحاف ما تكشف عورته أبدا حتى عند غسله، فيعني يغطى يسجى بشيء ثم يعني يلف به وبعد ذلك يذهب به إلى غسله وتكفينه والصلاة عليه. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولموتانا ولموتى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.